الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى الحديث عن وجه الشبه، وقلنا أن وجه الشبه إما غير خارج عن حقيقتهما، من حقيقة الطرفين، كما في تشبيه ثوب بآخر في نوعهما أو جنسهما أو فصلهما، أو خارج عن حقيقة الطرفين، إما غير خارج أي داخل في الحقيقة، وإذا كان داخل في حقيقة الطرفين فإن يكون نفس الماهية فهو النوع، أو جزء الماهية وهو القص أو الجنس، وإما أن يكون خارج عن حقيقة الطرفين، يعني ليس جنسا ولا فصلا ولا نوعا، وإنما من الخارج، من اللوازم الخارجية. صفة، الصفة مقصود بها العرض على مصطلح الفلسفي ومصطلح علماء المحفوظ، يعني المعنى القائم بالغير، المعنى القائم والحافظ بالغير في قبال الجوهر، في قبال الذات. صفة المعنى قائم بهما بالطرفين. لماذا قلنا قائم بالطرفين؟ يقول ضرورة وبداهة اشتراكهما فيه، لأن قلنا يجب أن يشترك الطرفان في وجه الشبه، فهذا وجه الشبه الذي هو صفه يقوم بهما، يتقوم يوجد بهما، يوجد بالطرفين، ضرورة اشتراكهما، اشتراك الطرفين فيه في وجه الشبه. وهذه الصفة وتلك الصفة إما حسية، إما حسية وتلك الصفة إما حقيقية، حقيقية أكثر، وهي إما حقيقية الصفة الحقيقية، وهي ماذا؟ وهي هيئة متمكنة في الذات ومتقررة فيها، ثابتة في الذات، حتى نقول بأنها صفة حقيقية، صفة حقيقية يعني ثابتة ومتمكنة ومستقرة في الذات، لكن لا تنسى أنها ليست من الذات، يعني خلافة داخلة في حقيقة الطرفين. نعم. وهذه الحقيقية الآن يمثل يقسمها أيضا، يقول وهي إما حسية أو عقلية. والحسية ما معنى الحسية؟ أي مدركة بأحد الحواس الظاهرة في قبال الحواس الباطنية اللي أخذناها في الوجدانيات في الدرس السابق. حواس الظاهرة يعني حواس الخمس، ثم يأتي ويقسم هذه الحسية أيضا، وهي أو يمثل لها، وهي كالكيفيات الجسمية. الكيفيات الجسمية أذكر أننا أخذناها في المقدمة، هذا الكتاب، أخذنا أن الكيفيات يقسمونها أو الكيف يقسم إلى أربعة أقسام، من جملة هذه الأقسام الأربعة الكيفيات الجسمية، يعني الصفات المتصلة بالأجسام، الصفات المتصلة بالأجسام يقال لها الكيفيات الجسمية، في قبال كيفيات الكميات مثلا، الصفات التي تتصل بالكم. الكيفيات الجسمية أي المختصة بالأجسام، مما يدرك بالبصر، يأتي الحواس الخمس الآن. البصر ما معناه؟ طبعا احنا مو في مقام بيان تعريف حقيقي للبصر أو حاسة البصر، وإنما تعريف يراه مناسبا، نجد أن هذا ليس داخلا في البلاغة وفي علم البلاغة، فلهذا نقصد بسرعة ولا نريد أن نحقق فيه. الكيفيات الجسمية مما يدرك بالبصر، من الصفات التي تدرك بالبصر، البصر ما هو؟ وهي قوة مرتبة موجودة في العصبتين المجوفتين، الأصبتين المجوفتين أي داخل العينين، اللتين تتلاقيان فتفترقان إلى العينين. يبدو أنه ما تتلاقيان في الوسط هنا فتفترقان إلى العينين، هذه عصبة إلى العين اليمنى وتلك عصبة إلى العين اليسرى. مما يدرك من بالبصر، الأشياء التي تدرك من البصر ما هي؟ من الألوان والأشكال. الألوان واضحة، ماذا تعرف الأشكال؟ الشكل أو الأشكال أولا هو جمع شكل. الشكل ما معنى؟ ماذا يمكن أن نعرف الشكل؟ يقول الشكل هو هيئة إحاطة نهاية واحدة أو أكثر بالجسم. يعني الآن الدائرة، هذا جسم دائري، جسم دائري، هذه الدائرة هذه هيئة تحيط بالجسم من نهاية واحدة. بينما مثلا نصف الدائرة والشكل هو هيئة إحاطة إحاطة نهاية واحدة أو أكثر من نهاية واحدة بالجسم. الدائرة طبعا الجسم الدائري، هذه الدائرة هي هيئة تحيط بالجسم من نهاية واحدة، لأن الدائرة ما يمكن نقول تحيط بالجسم من هنا وهنا. بينما نصف الدائرة، نصف الدائرة هذه هيئة تحيط بالجسم من نهايتين، هي نهاية ونهاية. المثلث مثلا، المثلث هيئة يحيط بالجسم من ثلاث جهات أو ثلاث نهاية، هذه نهاية، والمربع من أربع نهاية. إذن هذه ثلاث أشكال، المخمس من خمس نهايات، المثلث من ست نهايات. إذن الشكل هو هيئة تحيط بالجسم بنهاية واحدة كالدائرة أو نهايتين كنصف الدائرة أو ثلاثة كالمثلث أو أربعة كالمربع وإلى آخره. نهاية واحدة أو أكثر بالجسم كالدائرة نهاية واحدة، نصف الدائرة نهايتين، مثلث ثلاث نهايات، مربع أربع وغير ذلك. والمقادير من الألوان والأشكال والمقادير، يعني كل هذه تدرك بالبصر. المقادير جمع مقدار، والمقدار هو كم من الكميات، الكم مقولة الكم في إقبال مقولة الكيف. نحن نتحدث الآن عن الكيف، الكيفيات الجسمية، وكيف أدخل المقدار في الكيف؟ هذا تسامح واضح بعض، تسامح ظاهر. يقول وهو كم متصل، وأذكر أننا تحدثنا عن الكم وفصلنا فيه في المقدمة، أيضا مقدمة الكتاب، وقلنا أن الكم تارة يكون متصلا وتارة يكون منفصلا. مثلا هذا الجسم الكم تعرفه ما هو؟ هو الذي يقبل القسمة بذاته، الذي يقبل القسمة بذاته. الجسم أو الخط، هذا الجسم طبعا احنا عندنا طول، عندنا عرض، عندنا عمق، يكون لنا جسم، طول وعرض يكون لنا سطح، صحيح؟ فهذا السطح او هذا الجسم قابل للقسم، يقسم، يستطيع قسمه. فاذا كل شيء يقبل القسمين يقال له كم. هذا الكم اما ان تجتمع، إما أن يكون أجزاءه متصلة، متصلة بعضها البعض، مثل هذا الجسم أجزاء متصلة. وبعضهم يقول أن الزمان أحيانا يمكن أن يعد من الكم المنفصل، بعضهم يقول الكم المتصل. الفار هو الذي تجتمع أجزاءه في الوجود، وهذا الزمان كم قار أو غير قار. الزمان كمون غير قار، صحيح؟ غير قار الزمان، لأن الزمان أجزاء ما تجتمع في الوجود. هذه اللحظة عندما تذهب تأتي لحظة ثانية، لا تجتمع اللحظة الأولى واللحظة الثانية. إذن هو كمون غير قار الزمان، يعني أجزاءه لا تجتمع في الوجود، دفعه واحده عندما تذهب تلك اللحظه تاتي اللحظه الثانيه، بخلاف هذه الاجزاء التي تكون منها الجسم اجزاء موجوده كلها في وقت واحد. مقدار وكم متصل صار اجزاء كالخط، الخط هذا السطح، الخط السطح وهو ما تكون من طول عرض، الجسم طول عرض وعمق او ارتفاع، كالسطح انه كم والسطح انه كم، الجسم ايضا فانه كم، لكن اي جسم هو الجسم الطبيعي، الجسم الطبيعي والجسم تعليمي، بسوء ان الجسم تعليمي وان الجسم طبيعي، احنا مقصود ان الجسم الذي يقبل التسميه وهو كم، اي جسم، الجسم التعليمي مو الجسم الطبيعي، يعني الجسم الطبيعي هو نفس الذات التي هي جوهر، بينما الكم من العرض، صحيح مقوله من مقولات التسع، مقولات العرض العرض التسع المعروفه. فاذا مقصودنا بالجسم التعليمي، الجسم التعليمي ما هو؟ وهو ما وهو نفس الطول والعرض والارتفاع. فاذا يقال ان الجسم الطبيعي معروض الجسم التعليمي، والجسم التعليمي يعرض على الجسم الطبيعي، صحيح. فهذا الكتاب نفس الكتاب جسم طبيعي، هذا الطول والعرض والارتفاع يسمون جسم تعليمي، نقول انه كان قابل القسم هذا الجسم التعليمي مو الجسم الطبيعي، جسم طبيعي غير. يقول والمقادير جمع مقدار وهو كم متصل غير منفصل، صار الذات عن ثابت الذات عن اجزائه المجتمعه في الوجود كالخط والسطح. والحركات، حركات جمع حركه، ما هو تعريف الحركه؟ الحركه وهي الخروج من القوه الى الفعل على سبيل التدريج، مو دفعه واحده، وانما انا الان يدي ثابته وساكنه، عندما احركها طبعا تكون قد خرجت من القوه الى الفعل تدريجا، تصير حركه، هي حركه، حركه في قبال السكون، في قبال السكون، الشيء متحرك عن الشيء غير الساكن، الحركه هو انتقال من القوه من الشيء الذي كان يمكن ان مثل كتابه كان يمكن ان يكتب قوه كاتب، فهذه الكتابة تحركت إلى أن تجسد الواقع، أصبحت بالفعل، انتقلت من السوق إلى الفعل على سبيل التدريج.
انتقال ثاني.
نعم.
انتقال ثاني.
انتقال ثاني.
مثاني.
يعني من تقصد من الحالة السابقة وهي السكون مثلا، هذا اللي يعبر عن المكان الأول وكذا. نعم. وفي جاء ثم يقول وفي جاء المقادير والحركات من كيفية تفهم، لأن المقادير والحركات ليست كيفية، يعني ليست من اختصار كيفية، بل هي صفة ثابتة وراسخة في النفس أو راسخة في الجسم، صفة بينما الكم هي مقودة بحد ذاتها. وما يتصل بها، وما يتصل بالمذكورات كالحسن والقبح، المتصف بهما الشخص باعتبار الخلقة، باعتبار الخلقة، الخلقة هي مجموع الشكل واللون، فإذا الحسن والقبح متصلان بماذا؟ بالشكل، بالأشكال والألوان، الشكل واللون يكون خلقة، الخلقة تكون حسنة وتعرف أن تكون قبيحة، صحيح؟ وما هي إلا شكل ولون، شكل ولون، فإذا الحسن والقبح يتصلوا بالأشكال والألوان، وما يتصلوا بها أي بالمذكورات، يتصلوا بالألوان بالأشكال بالمقادير بالحركات كالحسن والقبح. وكالضحك والبكاء الحاصلين باعتبار الشكل والحركة، الضحك والبكاء والبكاء تعرف أن هذا يضحك من خلال الشكل و الحركة، مو خلال اللون، اللون الضحك والبكاء لا يتصلوا باللون، إنما يتصلوا بالشكل والحركة. المهم على سبيل المثال فقط جاء بهذه الأمور تستطيع أن توسع وما يتصل بها أيضا الصورة بالألوان والأشكال والمقادير والحركة أو بالسمع. الحس الثاني أصعب على قولي بالبشر السمع. ما هو السمع؟ وهي قوة رسبت في العصب المفروش على سطح باطن الصماخين. هذه القوة تدرك بها الأصوات. هذه القوة التي وضعت ورسبت شنو كل هذه القوة لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم. ما هي حقيقة هذا الشيء آخر؟ المهم هي قوة، قوة تدرك الأصوات، الأصوات الضعيفة من الأصوات الضعيفة والأصوات القوية والأصوات التي بين يعني الأصوات المتوسطة بين القوة والضعف. الصوت كيف نحصل على الصوت وكيف نميز الصوت أو ما هو تعريف الصوت؟ الصوت يحصل من التموج المسبب والمعلول للقرع أو للقلع. أدنى قرع وأدنى قلع، من هذين يحصل صوت. القرع ما هو؟ الذي هو إمساس عنيف، إمساس عنيف وقوي، نعم، أو ضرب عنيف أو ملامسة عنيفة. والقلع الذي هو تفريق عنيف. القلع عندما تقلع مثلا شيء من شيء تفرق بين ألف وبين باء، ولكن هذا تفريق بعنف وبقوة، صحيح؟ لكن القرع يختلف، القرع وهي ضرب أو إمساس، والقلع هو تفريق عنيف، لكن بشرط أن تحصل مقاومة، مقاومة بين المقروع والقارع وبين المقروع والقارع، بشرط حصول مقاومة، مقاومة المقروع للقارع والمقلوع للقارع. ويختلف الصوت قوة وضعفا بالنسبة إلى اختلاف المقاومة، ويختلف الصوت قوة وضعفا بحسب قوة المقاومة وضعفها. هذا واضح وجدانا ملحوظ. أو بالذوق، الذوق الحاسة الثالثة، الذوق ما هي؟ أو ما هو الذوق؟ الحاسة العجيبة يقول وهي قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان. على جرم اللسان أو عصب، هذه القوة هناك موجودة، هذه القوة وظيفتها، نعم. شو تحمل تأذار الأسهم؟ أو بالذوق من الطعوم، يعني تدرس بها من الطعوم أو تضوح بها من الطعوم، كالحلاوة، حلاوة الطعم والمرارة والملوحة والحموضة وغير ذلك. الحلاوة بهذه الصورة المثبتة على جرم الإنسان، وكذلك الباقي. أو بالشم يكون مرتبة في زائدتين مقدم الدماغ، الآن المشبهتين المشبهتين بحلمتي الثدي، هذه طبعا يدرك بها من الروائح. أو حتى الخامسة أو بالنم، وهي قوة سارية وموجودة في البدن كله، كثرة في البدن كله يدرك بها الملموسات. ما هي الملموسات؟ مثلا من الحرارة والبرودة والرطوبة والنبوس. هذه الأربعة يقال أنها هي أوائل الملموسات، حقيقة ليست هي الملموسات. الحرارة والبرودة والرطوبة والنبوس ليست هي نفس الملموسات، إنما هي أوائل الملموسات، الأوليان أو الأوليان منها، من هذه الأربعة فعليان أي مؤثران في الشيء حال كونهما مؤثرين، وهو الفعل. والأخريان من هذه الأربعة انفعاليان، الحرارة والبرودة تؤثران في الأشياء، والرطوبة واللموسة تجعلان الأشياء أو الأمور التي تتصل بها متأثران، رطوبة تجعل شيء قابل لي يكون مثلا للبطء أو كذا إذا كان بيجين مثلا يجلس قابل للانتفاع كذا إلى آخره. نعم يقول الأوليان أو الأوليان منها من هذه الأربع فعليان المؤثران والأخريان منها انتعاريان أي متأثران. والخشونة يجلس والخشونة خشونة كيفية حاصلة هي يعني حاصلة من كون بعض الأجزاء أخطر وبعضها أرطب. طبعا الخشونة التي تجدها في الأجسام هذه تحصل من أن نفس الجسم وإن كان أحيانا ما تلحظ هذا الارتفاع والارتفاع إلا أن نفس أجزاء الجسم بعضها أرطب وبعضها أخطر. فمن هنا تحصل الخشونة يكون الجسم خشنة كما تلحظون في مثل الأشياء الخشنة كالحجارة وكذا مثلا تلاحظ الأجزاء مو مستوية. والملاسة ملاسة في قبال الخشونة وهي شيئية حاصلة عن استواء وضع الأجزاء الأجزاء كلها مستوية. واللين وهي شيئية بها يقصد بها الجسم تقول الغمس إلى الباطن تبع أصباط تغمد الجسم إلى الباطن كالعجينة مثلا اللين شيء لين وهي اللين كيفية بواسطتها كيفية الجسم قاربا من غمز إلى الباطن وهي كيفية بها يقضى الجسم قدر غمز إلى الباطن ويكون للشيء بها قوام لأن وجود غير تيار يكون العجينة لها وجود لكن هذا الوجود مو تيار مو مثل السائل وكذا يعني وجود قريب من سيجان متماسك متماسك شيء ما لأن هاي التماسك مو بالخشونة التماسك يمكن أن يفرق بين أجزاء هذا الجسم بالغم بطريقة الغم يفضل هذا وهي قابل للإجواء تمام قابل هذا اللي ما أن تقول وهي كيفية بها لا يقتضي الجسم تجوز الغم بالباطن و نعم نعم ويكون الشيء بها قوام ايضا لكن هذا القوام هو الشيء قوام والخفة وهي كيفية بها يقتضي الجسم ان يتحرك الى قدر المحيط لولا العقل عائق قلنا احنا هذه دائرة مثلا او هذا الجسم في وسطه مركز اذا كان الشيء خفيف اللحظة يحاول ان يذهب الى المحيط لولا العقل عائق اذا ما موجود عائق لحظة يذهب الى المحيط لأنه خفيف. الخفة إذن هي شيء بها يقتضي الجسم التحرك إلى فوق المحيط يعني ينتقل من المركز إلى المحيط لو لم يوجد عائق يمنعه من التحرك إلى المحيط. والثقل وهي كيفية بها يقتضي أو الثقل وهي كيفية بها يقتضي الجسم أن يتحرك إلى فوق المركز وصف المحيط بالعكس لولا العطاء. وما يتصل بها أي الأمور التي تتصل بهذه المذكورة كالبلة والجفاف والزوجة والهشاشة والنطافة والكثافة وغير ذلك. نعم أو عقلية قلنا عن المكتبة الحقيقية مثلنا أن وجه الشبه إن غير خارج عن حقيقة الطرفين أو خارج وإذا كان خارج عن حقيقته ما يكون صفة. الصفة إما تكون حقيقية وهي الحقيقية إما حسية أو عقلية. إذا عقلية مخطوط على حسية فهما إذن تسمان من الصفة الحقيقية أو عقلية أفعل حسية كالكيفيات النفسية أو النفسانية أي المختصة بلوات الأنفس وغير مختصان الكيف من الذكاء. الذكاء شنو تعريفه؟ وهي شدة قوة للنفس معدة لاكتساب الآراء. الذكاء هي شدة وشدة قوة للنفس لأن النفس تكون قوية بحيث تكون على استعداد تام وتهيئة تام لاكتساب الآراء بسهولة. والعجب وهو الإدراك المفسر بالمنطق وحصول صورة الشيء عند العقل، وقد يطلق العلم ويقال العلم على معاني أخرى كالملكة أصول وقوائد إلى آخره. والغضب وهو حركة للنفس نبذوها وتنشأها إرادة الانتقام، الغضب ناشئ من إرادة النفس للانتقام. والحلم وهو أن تكون النفس مطمئنة بحيث لا يحرك الغضب بسهولة ولا تضطرب عند إصابة المطلوب، لا الغضب يحركها ولا المطلوب يجعلها مضطربة. فهذا إذا اتصفت النفس هكذا فيقال أن النفس حليم بحلم. والدائر الغرائز غرائز جمع غريزة، وهي الطبيعة، الطبيعة هي أعني ملكة تصدر عنها صفات ذاتية بلا تكلف مثل الكرم والقدرة والشجاعة الصفات الذاتية وغير ذلك، وإما إضافية، إضافية عطف على قدر حقيقي، الصفة إما أن تكون حقيقية وهي هيئة متمكنة بالذات، قلنا متقررة وثابتة بالذات، أو إضافية أو أنها تضاف إلى الذات، أو إضافية وهي عطف على قوله إما حقيقية. ونعني بالإضافية ما لا تكون له هيئة متقررة وثابتة بالذات، بل تكون معنى متعلقا بشيئين مضافا إلى شيئين. طبعا إلى شيئين، لماذا قال شيئين؟ لم يقل ثلاثة أو شيء واحد بالحاف فرق التشفيه، لأننا نحن في حديثنا نتحدث عن الوجه الشرعي، الشرع أن يكون صفة، صفة تكون إضافية يعني صفة متعلقة ومضافة إلى شيء وهما مشبه والمشبه به. مثال كإزالة الحجاب في تشبيه الحجة بالشمس، حجته ودليله كالشمس، من حيث أن الحجة تزيل الحجاب عن هذه الأمور الغامضة كما أن الشمس يزيل الحجاب عن الظلام أو عن كذلك عن بعض الأمور غير المرئية. إزالة الحجاب هذا هو وجه الشبه في تشبيه الحجة بالشمس، فإن إزالة الحجاب ليست هيئة متقررة وثابتة في ذات الحجة، يعني الدليل هل فيه هذه الصفة وهو أنه يزيل الحجاب، يعني الذي يزيل الحجاب هو الشمس، صحيح؟ أما الدليل الحجة ليست إزالة الحجاب هيئة وصفة ثابتة فيه، نعم ليست هي متقررة في ذات الحجة وفي ذات الشمس، الشمس قرطبي تكشف الظلام كذا، لأنها لا تزيل الحجاب بالمصطلح اللفظي للحجاب بالمعنى اللفظي، ولا في ذات الحجاب، مثل ذات الحجاب إزالة الحجاب ليست مالا، ليست هيئة في ذات الحجاب عن في نفس الحجاب، إزالة الحجاب ليست هيئة ثابتة في نفس الحجاب وفي ذات الحجاب. إذن إزالة الحجاب أمر متعلق ومضاف إلى الشمس وإلى الحجة. هذا إذا قلنا بأن الإضافي هو ما يقابل الحقيقي، لكن وقد يقال الحقيقي على ما يقابل الاعتباري، اعتباري يعني ما اعتبره العاقل، ما لاحظه العاقل الذي لا تحقق له إلا بحسب اعتبار العقل، العقل يعتبر هذا الشيء، فيكون هذا الشيء موجودا لكن وجود اعتباري، وجودا منسوب إلى اعتبار العقل، العقل اعتبر الشيء أو وجد ذلك الشيء بوجود الاعتباري. أحسنتم. فإذن على هذا القول يكون الحقيقي شاملا لماذا؟ للحقيقي الذي جاء به المصنف والإضافي، صحيح؟ لأن الإضافي هو الحقيقي لأنه ليس اعتباريا، ليس معتبرا من جهة العقل، وجوده حقيقي باعتبار وجود الاعتباري. وقد يقال الحقيقي على ما يقال الاعتباري الذي الاعتبار ما هو؟ الذي لا تحقق له يعني لا وجود له إلا بحسب اعتبار العقل. وفي المفتاح إشارة إلى أنه المراد هاهنا في كتاب المفتاح كأنما يشير إلى أن الحقيقة مقصود به ما يقابل الاعتباري، فعليه يكون حقيقي شاملا لماذا بالحقيقي وللإضافي، حيث قال صاحب المساح الوصف العقلي منحصر في ماذا؟ الوصف العقلي منحصر بين حقيقي كالكيفيات النفسانية وبين اعتباري ونسبي، اعتباري ونسبي، نسبي قد يقال انه اضافي، مثلا وبين اعتباري ونسبي كاستطاعة الشيء بكونه مطلوب الوجود او مطلوب العدم عند النفس، انه هذا مطلوب الوجود وهذا مطلوب العدم عند الناس، وكاستطاعة شيء تصوري وهمي ماحض هنا، وبين اعتباري ونسبي، نسبي قد نجعله تفسير للاعتباري، صحيح؟ إذا أطلب تفسير نسبي يعني وجوده نسبة إلى العقل، اعتبار العقل، أو تستطيع أن تجعله إضافي، إذا كان إضافي فإننا يكون مفتاح إشارة إلى أنه إلى أن الحقيقي هو ما يقابل الاعتباري. ها هنا حيث قال صاحب المفتاح الوصف العقلي منحصر بين حقيقي كالكيفيات النفسانية كالذكاء والعلم إلى آخره والغضب والحيل، وبين اعتباري ونسبي، يقدر النسبة على التفسير الاعتباري كاتصاف الشيء بكونه مطلوب الوجود أو مطلوب العدم عند النفس عند العقل، هذا مطلوب الوجود أو مطلوب هو ما موجود لكن هو اتفاق بأنه مطلوب الوجود أو مطلوب العدم، فبهذا الاعتبار وبهذا اللحاظ أو كاتصافه بشيء تطوري وهمي محض، اتصاف الشيء بصورة أو بصفة وهمية محض، هذا فإذا ليس لها وجود حقيقي، يبدو أن الحقيقي أطلقوا في قبال الاعتباري يعني في قبال الوجود الذي لا تحقق له إلا بحسب نسبته إلى العاقل أو بحسب الاعتبار العقلي. هذا تقسيم من تقسيمات وجه الشبل، وهو إما غير خارج عن حقيقة الطرفين أو أنه خارج عن حقيقة الطرفين، هو خارج التنصيف إما حقيقية وإما نعم إضافية. وأيضا بوجه الشبه تقسيم آخر يمكن أن نأتي باعتبار آخر ونقسم وجه الشبه إلى ثلاثة أقسام، إما واحد إما يكون وجه الشبه واحد وإما بمنزلة الواحد وإما متعدد وإما متعدد، إذن ابن ثلاث أقسام بوجه الشبه، إما واحد أو بمنزلة الواحد، الواحد معروف زيد كالأسد في الشجاعة، شجاعة شيء واحد وجشبه شيء واحد، وإما بمنزلة الواحد وجشبه ليس أمرا واحدا وإنما هو أمور متعددة، لكن هذه الأمور المتعددة نضم بعضها إلى بعض فتكون وجشبه واحد، ماذا؟ فهذا نقول له وجه الشبه بمنزلة الواحد، حقيقة هو ليس شيء واحد لكنه إذا ضمنا بعضه إلى بعض كله لنا وجه الشبه واحد، وإذا نظرنا إلى هذه الأمور كل واحد منها منعزلا ومستقلا عن الآخر كل واحد لا يكون من الشبه، فالمجموع يكون من الشبه، إذا تقول هذا وجه الشبه مركب منزل بمنزلة الواحد، والقسم الثالث أن يكون وجه الشبه متعدد، متعدد مثلا ماذا؟ متعدد أقول وجهه كالشام الشمس ماذا؟ أو زيد كالشام، زيد كالشام يعني في مثلا في حسن الطلعة في النباهة وحسن الطلعة، أو في الجمال والوضوح أو كذا، المهم أحاول أكتشف ثلاثة أربعة أمور، زيد كالشمس في مثلا في وضوحه وفي جماله وفي كل واحد من هاي الأمور يصدق عليه أنه هو الشمس. زيد وجه الشمس متعدد فعندنا ثلاثة أقسام. يقول ولوجه الشبه أيضا وأيضا لوجه الشبه تقسيم آخر وهو أنه يعني أن وجه الشبه إما واحد وإما بمنزلة الواحد. وكيف جعلناه بمنزلة الواحد؟ بكونه يعني بكون هذا وجه الشبه مركبا من متعدد والتركيب على تركيبا حقيقيا. شو معنى التركيب الحقيقي؟ وهو بأن يكون وجه الشبه حقيقة ملتئمة مكونة من أمور مختلفة تكون في الحقيقة والشبه. يعني كأنما نستطيع بأجزاء حقيقية لهذا الشيء أو لا، أو ترتيب اعتباري يعني أن العقل نظر إليها فكون شيئا من هذه الأمور، لكن هذه الأمور لا تكون أجزاء حقيقية وإنما أجزاء اعتبارية العقل اعتبرها فجعلها أجزاء وكون من هذا الشيء. الترتيب إما حقيقي، ترتيب حقيقي في المثال الكرسي مثلا والكتاب، الكتاب مركب حقيقة من ذات أجزاء من الغلاف والأوراق النقوش، حيث يكون تركيب حقيقي يعني أجزاء حقيقية، وإما يكون تركيب اعتبار يعني العقل اعتبر أن هذا الشيء مكون من تلك تركيبا حقيقيا بأن يكون وجه الشبه حقيقة ملتئمة مكونة من أمور مختلفة، أو تركيبا اعتباريا بأن يكون وجه الشبه هيئة صورة انتزعها العقل من عدة أمور، أخذها العقل وانتزعها من عدة أمور. حقيقة هي ليست مكونة من تلك الأمور، وإنما العقل اعتبرها منتزعة ومعقولة من تلك الأمور. وكل منهما وكل من الواحد وما ينزل من زيت الواحد حسي أو عقلي. وجه الشبه إما واحد وإما منزل من زيت الواحد، وكل واحد من هذا الاثنين حسي أو عقلي. كم تتبارى؟ أربعة أفضل حسي أو عقلي. وإما متعدد، متعدد عطف على إما واحد وإما منزل من زيت الواحد، هنا يقول وإما متعدد. هذا القسم الثالث من وجه الشبه، واحد متعدد منزل من زيت الواحد، أطع على قوله إما واحد وإما من زيت الواحد. والمراد المتعدد أن ينظر إلى عدة أمور ويقصد، أن ينظر هذا المتكلم والمستعمل ويقصد اشتراك الطرفين في كل واحد منها، لكن انتبه بهذا الوجه بهذه الصورة، ليكون كل منها وجه الشبه. يعني كل واحد من هذه الأمور نستطيع أن نجعله وجه شبه مستقل ونستغني عن ماذا؟ عن البعض. بينما الواحد الذي منزل منزلة أو المنزل منزلة الواحد، الأمور كلها تكون وجه شبه واحد. واضح؟ يعني لا يمكن أن نعتبر كل أمر هناك القسم الثاني وجه شبه مستقيم. بخلاف المركب المنزل من زيت الواحد فإنه لم يقصد أو لم يقصد اشتراك الطرفين في كل من تلك الأمور، بل يقصد اشتراك الطرفين في ماذا؟ في الهيئة المنتزعة، الهيئة المنتزعة إذا كان تركيب اعتباري، أو الحقيقة الملتئمة إذا كان تركيب حقيقي. صحيح؟ في الهيئة المنتزعة التركيب الاعتباري أو في الحقيقة الملتئمة منها يعني من الأجزاء إذا كان أو من الأمور إذا كان تركيبا حقيقيا. وإما متعدد كذلك، كذلك عن حسي أو عقلي. واضح؟ أي المتعدد أيضا حسي أو عقلي أو مختلف، أو مختلف. المختلف هنا هذا راجع لماذا المتعدد مختلف، يعني بعضه حسي وبعضه عقلي. المختلف لا يمكن أن نلحظه في ماذا القسم الأول وهو الواحد، لأن وجه الشبه الواحد إما هو حسي وإما عقلي، لا يكون مختلف. مختلف يعني بعضه حسي وبعضه عقلي، هذا لا يمكن تطوره في وجه الشبه الواحد ولا يمكن تطوره في المنزل منزلة الواحد. إذا نقدر نراجع المتعدد أمور متعددة. هذا كلام. المختلف أي بعضه حسي وبعضه عقلي. صارت قد كم الآن؟ أربعة سابقا عدة. سبعة. أربعة وثلاثة. سبعة. سبعة سبعة. نعم. والحسي من وجه التشبيه من وجه الشبه أو بتشبيه الله من وجه الشبه أو من وجه التشبيه سواء كان بتمامه حسيا أو ببعضه لأن كما سيأتي بأنه إذا كان الحسي يعني بوجه الشبه الحسي يعني كله حسي سواء كان بتمامه حسيا أو ببعضه وبعضه يقال له حسي وجه الشبه إذا كان حسي طرفاه حسيا وجه الشبه لا يكون طرفاه أي المشبه والمشبه به إلا حسيين طرفاه حسيان لا غير ليش لأنه هل نفترض أن المشبه إذا كان حسي والمشبه به عقلي هل نفترض أن وجه الشبه يكون الحسي كيف نقول من العقل الحسي لا ينتدع إلا من الحسيان فإذا كان أحد الطرفين عقليين كيف نأخذ منه هذا الحسي ونحن قلنا بأن وجه الشبه لابد أن يوجد في الطرفين في الحسي كيف يوجد العقلي فإذا ما إذا كان وجه الشبه حسي لابد أن يكون الطرفان حسيين هذا واضح يكون والحسي طرفان حسيان لا غير أي لا يجوز أن يكون كلاهما كلا الطرفين أو أحدهما عقليا لماذا؟ الامتناع أي يدرك بالحسي من غير الحس يدرك بالحس من غير الحسي شيء فإن لماذا؟ يقول بإن وجه الشبه أمر مأخوذ من الطرفين وجه الشبه أمر مأخوذ لأنه موجود في الطرفين فلا بد أن نأخذه من الطرفين أمر مأخوذ من الطرفين موجود فيهما والموجود في العقلي إذا اعتبرنا أن أحد الطرفين عقلي أو أن كليهما عقلي يقول والموجود في العقلي إنما يدرك بالعقل دون الحس إنما يدرك بالعقل دون الحس إذ المدرك بالحس لا يكون إلا جسمان أو صفة قائمة بالجسم صحيح لا جسما أو قائما بالجسم لا جسم مثل ذات الأجسام أو صفة أو عرض قائم بالجسم كالألوان والأشكال والحركات والمقادير إلى آخره والعقل من وجه الشبه عام من الحس العقل عام عن يعني قد يكون طرفان حسيين وقد يكون عقليين وقد يكون مختلفين أعم من الحسي لماذا؟ لجواز أن يدرك بالعقل من الحسي شيء يعني العقل يمكن أن يدرك من الحسي يعني الطرف الحسي يدرك الشبه لماذا؟ شيء أي يجوز أن يكون طرفان حسيين أو عقليين أو أحدهما حسيان والآخر عقليان إذ لم تنع في قيام المحكوم في قيام وجه الشبه المحكوم لماذا؟ بالمحسوس إذا كان طرفان حسيين أو إذا كان أحدهما حسيين وإذا كان طرفان عقليين هذا واضح يقول وإدراك يعني ولم تنع في إدراك العقل من المحسوسات شيئا ولهذا أو لذلك يقال التشبيه أي مقولة تلحظونها أحيانا في كتب البلاغة يقولون التشبيه بالوجه العقلي أعام يقصدون هذا الشيء إذا قالوا هذه العبارة التشبيه بالوجه العقلي أعام يقصدون أنه الوجه العقلي قد يكون طرفاه عقليين أو حسيين أو مختلفين بخلاف الوجه الحسي وجه الشبه الحسي لا يكون طرفان إلا
حسيين.
مو بمعنى هذا، بمعنى أن الوجه العقلي أفراده أكثر، أفراده أكثر، بينما الوجه الحسي يشمل أو يأتي الحسيين فقط، يعني يكون طرفان حسيين، بينما الوجه العقلي يكون حسيين أو عقليين أو مختلفين، فهو عام يعني أفراده أكثر، يعني يشمل ذات، يشمل الأطراف الحسية وغير الأطراف الحسية، بالعام مطلق الذات. نعم. يقول ولذلك قال التشبيه بالوجه العقلي أعم من التشبيه بالوجه الحسي، بمعنى أنه كل ما يصح فيه التشبيه بالوجه الحسي، يعني كل الأطراف التي يصح فيها أن تشبه بالوجه الحسي يصح بالوجه العقلي من غير حسي. هذا بالنحو ولحد الأطراف أيضا يمكن أن تحدد بالنسبة. فإن قيل هذا إشكال معين. فإن قيل هو أي وجه الشبه، اعتبرنا أن وجه الشبه لابد أن يكون موجودا في الطرفين، صحيح؟ فإن قيل وجه الشبه مشترك فيه، ضرورة اشتراك الطرفين فيه، فإذا هو كلي. إذا الآن بدنا نصل إلى نهاية الإشكال. وجه الشبه قلنا لابد أن يشترك فيه الطرفان، والشيء المشترك فيه شيء كلي. نعم، فهو كلي. لماذا جعلته كلي؟ يقول ضرورة بداهة أن الجزئية، خذنا في المنطق الجزئية هو ينتمي اشتراك فيه، صحيح؟ ضرورة أن الجزئية يمتنع وقوع الشركة والاشتراك فيه. إذن الذي يشترك فيه الطرفان دائما يكون كلي. إذن خلصنا إلى نتيجة وهي أن وجه الشبه كلي، ثم نواصل الإشكال. إذا الآن الإشكال لن يزل، والحسي ليس بالكلي، الكلي دائما هو مدرك عقلي، الكلي إذا قلنا ماذا؟ بالعقل. والحسي قلنا الحسي وهذا الشيء الذي يدرك بالحواس جزئيات، والحسي ليس بكلي قطعا، ضرورة أن كل حسي فهو موجود في المادة، موجود مشخص في المادة، حاضر عند المدرك، إذا كان حاضر فهو جزئي مشخص. ومثل هذا الحاضر في المادة، مادته حاضرة وهو مدرك، لا يكون إلا جزئيا ضرورة. إذن الحس دائما جزئي. ووجه الشبه وصلنا إلى نتيجة أنه أمر مشترك فيه طبعا كلي، صحيح؟ والحسي ليس كلي، فكيف جعلت وجه الشبه حسي بينما وجه الشبه كلي؟ كيف جعلتموه حسي؟ فوجه الشبه لا يكون حسيا طبعا على هذا الإشكال، على ضوء هذا الإشكال مثل أنا في جيب أن وجه الشبه لا يمكن أن يكون حسي. لماذا؟ لأن الحسي جزئي، وجه الشبه قلنا أمر مشترك فيه فهو كلي، فكيف تجعلون وجه الشبه حسي؟ قلنا الجواب، قلنا المراد بكون وجه الشبه حسيا مقصودنا هذا الشيء، مقصودنا أن أفراده، يعني أفراد وجه الشبه، جزئيات وجه الشبه مدركة بالحس، كالحمرة، الحمرة خذب كالوارد في الحمرة، يعني الحمرة والشبه حسي، صحيح أنه في لحاظ اشتراك الطرفين أو وجود الحمرة في الطرفين غير كلية، لكن هذا الفرق الحمرة كفارد كجزئي مدركة بالحس أو لا مدركة بالحس، فهو بلحاظ أن أفراده أفراد هذه الحمرة، الحمرة الكلية، الحمرة بلحاظ اشتراكها هي كلية مسلمة، لكن بلحاظها كفارد فهي جزئية لأنها مدركة بالحس، أن أفراد أي جزئيات مدركة بالحس كالحمرة التي تدرك بالبصر جزئياتها، نوع الحمرة الموجودة في الورد هذا جزئي من تلك الحمرة، الحمرة الموجودة في الخد أيضا جزئية، يقول الخمرة التي تدرك بالبصر جزئياتها الحاصلة في المواد الحاصلة في الأطراف المشبه وفي المشبه فالحاصل خلاصة. نرجع بعد أن دفعنا هذا الإشكال نرجع ونقول ونريد أن نعدد الآن عملية رياضية حسابية. نرجع نقول فالحاصل أن وجه الشبه إما واحد احسبوا يعني حتى نصل إلى الحساب الصحيح إما واحد أو مركب أو متعدد ينتج ثلاثة ثلاثة وكل من الأولين إما حسي أو عقلي خمسة والأخير الأخير ما هو الأخير ها متعدد إما حسي أو عقلي أو مختلف ثمانية وسبعة سبعة يا مولانا لأنه متعدد أبعده هو الأخير كيف حصلت أنا في تحسبه نابع تحسبه مرتين ثم يصير تقول ما نقول الأخير يعني تأخذ دليل تقول هذا المتعدد صار مثل حسي واحد صار مثل متعدد اثنين صار مثل مختلف ثلاثة ثم هي الأربعة لأن المتعدد أبعدناه الواحد والمركب إما حسي أو عقلي صار أربعة والمتعدد حسي أو عقلي أو مختلف ثلاثة ثلاثة بالإضافة إلى الأربعة يصبح نعم يقول تصير سبعة زين سبعة نرجع للعقليات العقليات الواحد إما حسي أو عقلي خذ العقلي كنت نقصه والعقلي من الثاني نقص أيضا والعقلي من الثالث نقص صارت أربعة احتفظ بالأربعة ناس تعال نتعامل مع الثلاثة العقليات الآن يكون الثلاثة العقلية يعني وجه الشبه إذا كان عقليا طرفاه طرفاها طرفا هذه الثلاثة إما حسيان طرف مين صحيح أو عقليان فإن ثلاثة ثلاثة في اثنين أصلي نجمع هذا حسيان اثنين عقليان حسيان ثلاثة عقليان كل واحد منها ثلاثة حسيان صار واحد ها ثلاثة أو كل واحد ثلاثة عقليان ستة صار ستة نعم أو المشبه حسي والمشبه بعقلي ثلاثة أيضا أضفها إلى ستة صار تسعة أو بالعكس صار كم نعم أضفها إلى الأربعة الموجودة السابقة صار ستة عشرة واضح ستة عشرة كيف صار والثلاثة العقلية قلنا تصير سبعة سبعة نزع من الثلاثة ثلاثة عقلية طرفها حسيان ثلاثة كل واحد طرفها حسيان صار ثلاثة أو عقليان أضف ثلاثة ستة أو مشبه حسي ومشبه بعقلي تسعة أو بالعكس صارت 12 أضف إلى الأربعة السابقة صارت 16 تسعة الآن يأتي بأمثلة أمثلة لهذه الأقسام 16 الواحد الحسي كالحمرة من المبصرات وسيأتي هذا طبعا الآن فقط وجه الشبه سيأتي بالطرفين بعد ذلك والخفاء يعني خفاء الصوت من المسموعات وطيب الرائحة من المشمومات ولذة الطعم من المذوقات ولين اللمس أو الملمس من الملموسات فيما مر فيما تقدم من الأمثلة أي أمثلة أي في تشبيه الخد بالورد بماذا؟ بالحمر وتشبيه الصوت الضعيف بالهم بالخفاء وتشبيه النكهة بالعنبر وطيب الرائحة وتشبيه الريق بالخمر بماذا؟ في لذة الطعم وفي وتشبيه الجلد الناعم بالحرير في لين اللمس أو الملمس يقول وفي كون الخطاء من المسموعات الخطاء من المسموعات أو أنت تسمع الخطاء أو تسمع الصوت الخفي وفي كون الخطاء من المسموعات والطيب من المشمومات طيب الرائحة أو الرائحة الطيبة طيب أنت تشمه تشموا الرائحة. نعم. والطيب وفي كون الطيب من المشمومات وفي كون اللذة من المذوقة، اللذة أن تتذوق أو الطعم اللذيذ مثلا، وفي كون اللذة من المذوقة تسامع راضية، لأنها ليست وإنما بملاحظة المضارع. إذا أن الخطا ليس هو المسموع من الصوت أو بملاحظة الموصول. وهذا طبعا عبروا عنه بلفظ مرتب، يعني جاء بهذه الأمثلة ولفها، طبعا لف هناك في قوله كالحمرة والقفا وطيب الرائحة والذي تطعمرين الملمس، هاي يسمون لف. ثم نشر وجاء بالأمثلة وجاء بكل مثال، يعني مثال أول يقابل مثال أول، الشيء الأول الثاني يقابل الثاني، الثالث يقابل الثالث، هذا يقال له لف. ثم نشر مرتب، يعني النشر على وسط قله، هذا يقال له مرتب. أما إذا كان النشر أو الطيب لف طيب، أحيانا إذا كان النشر أو الطيب على خلاف اللف يقال له مشوه. هذا يأتيك المبدي إن شاء الله. والواحد العقلي كالعراء نتفق بهذا القدر، استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.